بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. ضيفنا في هذا المساء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور هاني بن عبد الله الجبير القاضي في وزارة العدل، فباسمكم واسم الزملاء أرحب بفضيلته. أهلا وسهلا بكم دكتور،
حياكم الله وبارك الله فيكم وفي الأخوة والأخوات المشاهدين، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع.
اللهم آمين. وأهلا وسهلا بكم ثانية، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حساب البرنامج على تويتر، فأهلا وسهلا بكم. صاحب الفضيلة، أن أذنتم لعل الحديث في مستهل حلقتنا هذه يكون حول، يعني هو موضوع مهم للجميع شيخ، وقد يعني تسألون عنه كثيرا، نقف مع حدود يعني سلطة الإجبار بالنسبة لولي المرأة. الناس هنا يا شيخ يتباينون، يعني عندما يتقدم خاطب لفتاة تجد أن وليها أحيانا يترك لها الأمر بالكلية، مجرد ما تقول مثلا لا أريده دون إبداء أسباب، وقد يكون كفأ تجد أنه يوافق، وآخرون على النقيض، وهناك وسط. يعني لعلنا نقف مع حدود يا شيخ هذه يعني سلطة الإجبار حفظكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن التشريع الإسلامي العظيم أن جعل للنكاح شروطا، ومن أهم هذه الشروط أن يرضى كل من الزوجين بالآخر، فلا يصح عقد نكاح إذا لم ترضى المرأة بالخاطب، أو لم يكن الخاطب راضيا بالمرأة التي يعقد عليها. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تنكح حتى تستأذن أو تستأمر. ويكون ذلك بأن يسمى لها الخاطب، يقال خطبك فلان بن فلان، وظيفته كذا ومنصبه كذا وحاله كذا، فإما أن تقرر الموافقة أو السكوت إذا كانت بكرا، لأن البكر صمتها إذن لها بالنكاح، إذن منها بالنكاح، أو أن تقرر الموافقة الصريحة، فعند ذلك يجرى عقد النكاح. ولا يسوغ أن تجبر على عقد النكاح ما دامت المرأة عاقلة بالغة، فالبالغة ينتظر منها الإفادة بموافقتها، هذا عند جمهور أهل العلم، وهو الصحيح أن المرأة البالغة لا تجبر على عقد النكاح، بل لها الحق في اختيار الزوج، تقرير ذلك في حال الموافقة وفي حال الرفض، هذا هو ما عليه جمهور أهل العلم، وهو الصحيح بإذن الله تعالى من أقوال أهل العلم. أما إذا كانت المرأة قد رفضت الرجل، فإن كان الولي يعتقد بكفء هذا الرجل وأنه أهل للزواج وأنه كما يقال فرصة لهذه المرأة، فمثل هذا ينبغي له أن يوضح وجهة نظره للمرأة، لكن يظل القرار الأخير لها. إلا أن كون القرار الأخير لها لا يمنع الولي أن يكون له دور، لأن النكاح إنما جعل فيه الولي لأجل أن يوجه المرأة ويبين لها بعض ما تحتاج إلى معرفته. ولا يخفى عليكم أن الأولياء الرجال يخالطون الناس، فهم أدرى بأحوال الرجال وظروفهم والإشكالات التي تقع لهم، بينما المرأة بحكم أنها لا تختلط بالرجال في مجتمعنا هذا خاصة، وفي كثير من المجتمعات العربية المسلمة، لذلك قد لا تتصور حقيقة حال الرجل التصور التام. لذلك يكون للولي دور إيجابي في توضيح عيوب أو مزايا الرجل بالشيء الذي لا يظلم فيه الخاطب ولا يظلم فيه موليته أيضا. يعني من الأولياء أيضا، وهذه مشكلة، من يبحث عن الكمال، والكمال لا يمكن أن يكون موجودا. صحيح أن الإنسان يبحث عن أولى من يخطب موليته، لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن لهذا حد أدنى، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه. إذا كان الإنسان مرضي الدين ومرضي الخلق يوما أن يظلم المرأة دينا أو يظلمها خلقا، فعند ذلك يزوج. لا يبحث الإنسان عن الكمال بحيث يتطلب الصفات أعلى، لأن هذا الأمر قد يفضي بالمرأة إلى العنوسة إذا لم يتقدم لها الخاطب الكفء. وفي المقابل أيضا، لا يعني رضا المرأة وقبولها ببعض العيوب الموجودة في الرجل أن يتنازل الولي عن ذلك دون أن يبين لها حقها. فمن النساء من تقبل مباشرة برجل قد لا يناسبها، لا يكون مكافئا لها في سنها وفي وضعها، لأنها قد وقع في نفسها الخوف من العنوسة أو التقدم في السن، لذلك تقدم على الزواج من مثل هؤلاء. فهنا يكون للولي دور إيجابي في بيان هذه الأشياء لموليته، وبيان أن أن انتظارها قد يفضي بها إلى أن تعثر على من هو خير من هذا الذي تقدم لها. هذا الدور كما قدمنا لا يمنع أن للمرأة القرار النهائي في حال رغبتها وعدم رغبتها. قد بين الله تعالى خطورة أن تمنع المرأة من الزوج ممن رضيته، فقال تعالى فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لا تمنع المرأة من أن تختار من ترضاه لنفسها وترضاه لأن يكون زوجا لها وشريكا لحياتها. الإشكال الآن أن كثير من المجتمعات حصل فيها انفتاح، وهذا كما هو موجود في كثير من المجتمعات المسلمة العربية المجاورة لنا قد وجد الآن في مجتمعنا، فأصبح هناك تواصل، سواء كان هذا التواصل مباشر من خلال المشاركة في عمل واحد أو في دراسة واحدة، أو كان هذا التواصل من خلال مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أفضت إلى وجود تعارف بين الرجال والنساء. أنا هذا التعارف قد يحصل من خلاله الوعد بالزواج وارتباط ذهني بين الأفراد بحصول الزواج. أنا لا أمنع أن يتواصل الطرفين بالزواج إذا كان كل واحد منهم قد اقتنع بالآخر، لكن أيضا لا بد أن يعرف الإنسان أن ما يحصل في مواقع التواصل الاجتماعي ليس هو حقيقة الإنسان، إنما هو مثاله، إنما هو الشكل المثالي الذي يريد أن يظهره للناس. لذلك تجد الإنسان يكتب العبارات الجميلة التي فيها شيء من الإنصاف والواقعية، بينما لو عاشرته في واقعا لوجدته بخلاف هذا الشكل. وكما قال الأولون في المثل العربي يقول الناس اخبر تقله، فإذا خبرت الإنسان وعرفته وجدت فيه من الصفات ما لم تكن تعرفها قبل أن تشاركه في حياته. لذلك اختيار الزوجين لبعضهما من أهم ما يكون في حياة الإنسان، لأن هذه الشراكة الأصل فيها أن تكون دائمة، فيستمر بينهم هذا عقد الزوجية المغلظ الوثيق العظيم يستمر بينهما مدى حياتهما، هذا هو الأصل فيه. ولذلك ينبغي أن يحسن فيه الاختيار، وكون القرار النهائي للمرأة لا يمنع دور الولي الإيجابي فيه، والله تعالى موفق.
أحسن الله عليكم شيخ وجزاكم خيرا على هذا التوجيه المبارك. استأذنك في عرض أسئلة الإخوة هنا والأخوات التي بعثوا بها. هنا أحد الإخوة يسأل يا شيخ عن مقاطعة الأخ الظالم، يقول الذي أكل حق أبيه وحق إخوته ولا يقبل النصح والإرشاد ولا يريد أن يتوب، يقول بل هو يزداد ظلما وضلالا عياذا بالله، يقول ولا يحفظ لنا عهدا أو صلة، لو قاطعه يا شيخ هل يأثمون على قطيعة رحم؟
لابد الإنسان يفرق بين الحقوق التي عليه والحقوق التي له. الإنسان هذا الأخ الذي ذكر في السؤال ظالم بأنه أكل أموالا لأبيه أو لورثة أبيه حسب ما يكون في السؤال، لكن هذا الظلم الحاصل من الأخ يبيح للإنسان أن يشتكيه وأن يقدم ضده الدعاوى في المحاكم وأن يطلب من الناس أن يناصحوه، لا مانع من هذا كله، لكن هذا أيضا لا يبيح له أن يقاطعه وأن يهجره وأن يظلمه، فإنسان ستوزن أعماله يوم القيامة، كما أنه قد ظلمك بأخذ أموالك فأنت قد ظلمته بقطيعتك، فأنت ظالم وهو ظالم، وإذا حصل القصاص يوم القيامة فلا ندري هل الرحم أشد من أكل المال أو المال أشد من قطيعة الرحم، أنت تعلم أن قطيعة الرحم من أشد الذنوب عند الله تعالى، فعدلت عند الله تعالى كما في كتاب الله تعالى بالفساد في الأرض، هل عسيتم إن توليتم تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فإثمها عظيم جدا، فالإنسان لا يجعل ظلم الآخرين له سبب كافي لأن يظلمهم هو أيضا بجريمة ربما قد تكون أعظم. فأنا أقول لهذا تواصل مع أخيك في الأعياد وفي المناسبات وفي الأحوال التي تقتضي أن يحصل التواصل حسب العرف الاجتماعي مثل حوادث الوفاة والزواج وأشباهها، تواصل معه، لكن هذا لا يمنعك أبدا من أن تطالب بحقك سواء طلبته مباشرة أو طلبته عن طريق القضاء الشرعي أو غيرها من الوسائل التي ترى أنها توصلك إلى حقك. هذا مطالبتك بحقك لا يعني أن لا تقوم بحقك، وهذا كما يحصل بين الإخوة يحصل أيضا بين الأبناء وأبيهم، خاصة في الرجال الذين يعددون الزوجات ويكون عنده أكثر من زوجة، قد يميل مع إحدى نسائه وأولادها أكثر من الأخرى وأولادها، فهنا تجد من كان مقصرا معهم يقصرون في برهم لأبيهم، مع أن الإنسان سيسأل عن بره لأبيه كما سيسأل الأب عن تقصيره وظلمه لأولاده، فظلمه لكم لا يعني أن الله تعالى يسألكم عن حقه عليكم. لذلك الواجب على كل إنسان يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه وإلى من أمره الله تعالى بأن يؤديها إليه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا قاعدة في مثل هذا الأمر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هو قد خانك وأخذ أموالك، لا يعني هذا أن أقوم أنا بخيانتي وأخذ أمواله، وإذا قلتم فاعدلوا فالإنسان يعدل مع أقاربه ومع خصومه، هذا الأخ قد ظلمك وهذا الظلم لا يحل وسيقتص الله تعالى لك منه في الدنيا وفي الآخرة، وستأخذ حقك في الدنيا إن شاء الله، وإن لم تأخذه أخذته في يوم يجازى الناس فيه عن أموال الدنيا بالحسنات والسيئات، لكن هذا لا يمنع أن تقوم بحقه ولا تقطع الرحم التي قد تفضي إلى أن تحاسب أنت عليها يوم القيامة.
أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا. هنا سؤال، هل صحيح أن من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم 1000 مرة يزاحم كتفه في الجنة، كتف النبي يعني؟
لا أعلم أن هذا الحديث قد ورد بسند صحيح، أما الإكثار في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فضلها عظيم جدا. وقد جاء أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كم أجعل لك من صلاتي، أجعل لك ربعها؟ قال ما شئت، وزدت فهو أفضل، حتى قال أجعل لك صلاتي كلها. قال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. فالإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سبب لكل خير. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإكثار عليه من الصلاة لما قال أجعل لك صلاتي كلها، معنى صلاتي كلها يعني كل الوقت الذي خصصته للدعاء وللطلب، يعني هو كان له وقت معين يدعو الله تعالى فيه ويسأل حاجاته، قال أجعل لك كل هذا الوقت الذي خصصته للدعاء أجعله صلاة عليك في كل هذا الوقت. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ثوابه على هذا العمل أن يغفر له ذنبه. إذن يكفى ما يتعلق بأمر الآخرة، لأن الإنسان إذا أقبل على الله تعالى يوم القيامة وليس في ذمته ذنب ولا خطيئة فقد نجى يوم القيامة. قال إذا تغفر ذنبك وتكفى همك، والهموم إذا أمور الدنيا التي تعيشها ستزول عنك. الإنسان أكثر ما يتعبه في هذه الحياة همه وقلقه، لذلك تجد أحيانا بعض الناس فقير وهو سعيد، وتجده غني وهو مع ذلك يعاني من القلق والكآبة. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن إكثاره من الصلاة عليه سبب لحصول الهناء في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فيزول عنه الهم، وأما في الآخرة فتغفر له الذنوب. إذن إكثار الإنسان من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلها باب خير، إلا أن هذا الحديث الوارد الذي فيه تخصيص الصلاة 1000 مرة لا أعلمه واردا عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح.
أحسن الله إليكم. وصيغة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ، هل هناك صيغة واردة مثلا؟
الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تكون بقول الإنسان اللهم صل وسلم على رسول الله، هذه الصيغة الكافية. أما لو أراد الإنسان الصيغة الكاملة فإن أتم الصيغ هي الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فيقول الإنسان كما يقول في التشهد الأخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هذه هي الصلاة التي تسمى بالصلاة الإبراهيمية، وهذه إحدى صيغها. وإذا أداها الإنسان فإنه قد أدى أتم أشكال الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولو اكتفى بقوله صلى الله على رسول الله أو صلى الله على محمد أو اللهم صل وسلم على رسول الله، هذه الصيغ كلها تكفي في حصول المقصود بإذن الله.
أحسن الله إليكم يا شيخ. هنا إحدى الأخوات تسأل عن علاج المصابة بالمس، تقول امرأة مصابة بالمس وتكره قراءة القرآن ولا تريد أحدا يقرأ عليها، ما توجيهك ونصيحتك لها يا شيخ؟
الإنسان إذا كان مصابا بالمس، أولا الإصابة بالمس أمر غيبي، الإنسان لا يدركه مباشرة لأنه أمر يتعلق بأمور نفسية روحانية، ف الجزم بأن الإنسان مصاب بها أو لا محل نظر عندي. لكن على كل إذا وجد عند الإنسان ما يقتضي أو يدل على أنه ربما يكون مصابا بشيء من الأمراض النفسية أو الروحانية كالمس والعين ونحوها، فإن عليه أن يلجأ إلى قراءة القرآن بنفسه ما استطاع إلى ذلك. ولا شك أن الإنسان إذا كان مصابا بشيء من هذه الأمراض أنه يصعب عليه قراءة القرآن، لأن إزعاج الشياطين له وتلبسهم له ومضايقتهم له تقتضي أن لا يستطيع قراءة القرآن بكل راحة. لكن الإنسان يجاهد نفسه في قراءة القرآن ويدعو الله تعالى أن يخلصه من هذا المرض، فإن كان ذلك شاقا عليه فيمكنه أن يستعين بقارئ يقرأ عليه ويرقيه بكتاب الله تعالى. والأصل في الإنسان يقرأ على نفسه ويرقي نفسه ولا يستعين بغيره للقراءة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنه قد ورد في الحديث أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، لا يطلبون من غيرهم الرقية، بل يرقون أنفسهم بمباشرة فلا يرتقون، يعني لا يقومون بالرقية بطلب الناس أن يقرأوا عليهم كتاب الله. على كل، إذا كان الإنسان يجد صعوبة في قراءة القرآن فإنه يطلب من غيره أن يرقيه، ولعله بذلك أن يزول عن هذا العارض الذي أصابه. وعلى كل، الجهاد جهاد النفس بإلحاح على محاولة القراءة، محاولة تكرار القرآن ولو كان في ذلك مشقة، فيها أجر، سواء كان ذلك بسبب الإصابة بمرض روحاني فإن الإصابة بسبب روحاني تمنع الإنسان من التلذذ بالقراءة، لكن الله تعالى يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فهو موعود بتحقيق مقصوده. أو كان ذلك بسبب صعوبة القراءة عليه لأنه عامي أو لا يحسن القراءة أو لا يتقن تجويد القرآن، فهذا أيضا الذي يقرأ القرآن وهو شاء ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، الإنسان لا يمل من قراءة القرآن ولو كان شاقا عليه لأي سبب من الأسباب. اللهم وفق.
أحسن الله إليكم يا شيخ. بالنسبة للرقية، هل لابد يشترط أن تكون مباشرة أم يمكن يا شيخ أن تكون مثلا عن طريق أجهزة التسجيل أو ما شابه ذلك؟
الظاهر لي أن الرقية من الأمور التي ورد أنها تنفع بشكل توقيفي لا نعرف فيه السبب والرابط الذي يحصل فيه الشفاء، إنما هو بركة القرآن وبركة مروره على ريق الإنسان، لذلك لا يظهر لي أنه ينفع أو يؤثر إذا كان بمجرد السماع من خلال الأجهزة الإلكترونية، ولا إذا كان بواسطة النقل عن بعد، يعني إذا كان الإنسان يرقي بواسطة الهاتف والإنسان يستمع له أو يرقي في جهاز بعيد مثل عن طريق الأقمار الصناعية سواء في الشاشات التلفزيونية أو في الإذاعة، مثل هذه الرقى لا يظهر لي أنها مؤثرة، بل الرقى المؤثرة فقط هي الرقية التي يحصل فيها القراءة المباشرة من الراقي على الإنسان. هي الرقية في الحقيقة نوع من الدعاء، لو دعا الإنسان لأخيه وهو بعيد نفعه إن شاء الله تعالى، لكن الرقية ورد فيها أنها سبب للعلاج وورد في أدائها صفة معينة، فلا يظهر لي إمكان أن يستعملها الإنسان بغير هذه الصفة التي جاءت عليها. تعرف أن الرقية ليست مثل الأدوية المعتادة، هو دواء روحاني، يعني سر التأثير فيه خفي، لا نعرف كيف يمكن أن يؤثر هذا في علاج الإنسان، الأمر فيه خفي، لذلك نكتفي فيه بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن سلف هذه الأمة، فالإحداث فيه يخشى فيه أن يكون سبب ليجر الإنسان إلى الفساد. ولعل من أسباب ذلك أن سماع الإنسان للقارئ مباشرة واستحضار لنية القارئ وهو ينوي بهذا القرآن نفع أخيه وأن يزول عنه المرض، لعل لهذا أثرا. ولذلك أنت إذا سمعت النداء والأذان من خلال وسائل نقل الصوت التي تحصل في دول أخرى مثلا، أو من خلال المسجل الذي يسجل الصوت، لا يشرع لك أن تجيب المؤذن وتردد معه، إنما الذي يشرع فقط إذا سمعت المؤذن الذي يؤذن للوقت، المؤذن الحي الإنسان الذي يؤذن الآن للوقت، مثل هذا يشرع له أن يجيب الإنسان نداء. أنا أقول لا يظهر لي أن الرقية المقصودة التي يحصل بها إن شاء الله الشفاء إلا ما كانت مباشرة على المريض، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا. انتقل الاتصالات لأخ أبو حسين من العراق، تفضل أبو حسين. أبو حسين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي نسرة أخي أو أقل أو أكثر إذا حضرا لأبروني.
تفضل السؤال الأول.
السؤال الأول، هل يجوز للمسلم يعني عن طريق الكتاب والسنة، إحنا نريد دائما نتبع الكتاب والسنة،
نعم،
هل يجوز للمسلم يقرأ القرآن يوميا 50 صفحة من القرآن الكريم سواء صباحا أو ظهرا أو بالليل؟ هذا السؤال الأول.
لحظة أبو حسين
لا.
يعني أنت تسأل تقول هل لهذا أصل أن يخصص كل يوم 50 صفحة بهذا العدد؟
نعم ويمشي مع الأيام إن شاء الله.
طيب
50 أو يزيد أو يقل، بس إنه من ضمن السنة إنه لا يصير عليه أشكال يترتب عليه إنه خارج السنة أنه ما فعله في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على رسوله. طيب السؤال الثاني.
نعم، السؤال الثاني، الفجر بعد صلاة الفجر.
الفجر، نعم.
هل يعني يقرأ القرآن يعني على القلب إذا كان الإنسان حافظ يحفظ يعني يقرأ على القلب بدون أن يقرأ القرآن على فجر يعني؟
نعم. طيب والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث، نعلم إنه هاكو تسبيح دائما إخواننا المسلمين يحملون المسبح. هل هذا يعني وصف انه ما فيش كان عليه انه من ضمن السنه؟
طيب ابو حسين، عذرا، السؤال الثاني، ان تقول يقرا القران بعد صلاه الفجر عن ظهر قلب، ما الاشكال لديك هنا ان يقرا القران بعد صلاه الفجر؟
يوميا يعني يقرا يوميا، مثل انا عندي 10 صور، اذا الصور عندي من الصور الكبار اقراها يوميا، يعني
تكررها كل يوم بعد الفجر؟ تكررها يوميا؟
نعم 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 نتأكد منها لأنه ما أني حافظ يعني من القرآن الصور فهي طيب حافظ طيب. على صدر أقرأها يومية.
واضح واضح أبو حسين، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. شكرا لك يا أبو حسين. الأخت أم إبراهيم من السعودية.
الله خير
وإياك لي. شكرا لك. الأخت أم إبراهيم.
أنا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
أتكلم الشيخ.
نعم يسمعك الشيخ، تفضلي.
بس سمعت عندي 5 أسئلة يمكن.
يلا باختصار الأول.
الأول يا شيخ أنا عندي جارة ويعني وأسمع كلام يعني أتكلم عني ومشاكل يعني وحاسد وكذا وتعزمني الحين يا شيخ وأعتذر له يعني أقول أنا عندي شغل كذا يعني ولشهرين ما جيتها عشان كلامة.
من هي هذه قريبتك يا أم إبراهيم؟
لا لا جارة.
جارة نعم من الجيران.
أيوة جارة وقريبة كلهم، بس يا شيخ أنا يعني اسمع أنا أتكلم على يعني تجسس وكذا يعني وحاسد وعلومني يعني ما تصلح.
يعني أم إبراهيم، أم إبراهيم أنت تقولين في مجالسها تكثر مثلا الغيبة والنميمة وما شابه ذلك؟
أيوة أيوة. بعدين أنا يا شيخ أعزمتني أتعذر أقول أن عندي شغل كذا.
طيب طيب
والله ما أجيها يعني. ويا شيخ أنا صمت آخر يوم من شهر 10 أسست أنه ما مداني يعني كان علي قضاء وابتديت بسيت بينقضى وبعدين صمت أسست وصار آخر يوم من أسست يوم التاسع صار يعني مثل بكرة مثل الليلة واحد 11 وصار آخر يوم اللي من شهر 10 ما أدري شيخ هو يعني يعتبر نفسه أو أنه مو نفسه.
طيب طيب والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث يا شيخ أنا عندي زوجي يعني دايم ياخذ مني ذهب ودايم يقول يسلفيني وبعدين السالفة واللي يخلصني وبعدين ياخذ مرة ثانية ويعني وبعدين يعني اللي بغيت منه يعني ما يعطيني يعني مشاكل ويعني معكم مشاكل يعني يخلصني وبعدين يعني ثم حلف اني ما عاد اقرضه مرة ثانية ثم يبلشني ثم عاد يعطيني ثم يعني هذه السوالف فيه ما غير
طيب.
يا شيخ ما ادري
شو
علي يعني
على هذا الحلف انك حلفتي ما تقرضينه ثم تعودين مره اخرى وتعطينه.
اي يا شيخ بس مرات واجد.
طيب طيب والسؤال
يعني بس يعني ما ادري يعني
تسمعين
يعني
توجيه الشيخ ان شاء الله تعالى.
اي يا شيخ انا عندي استخدم هذه البصات وما ادري يعني هي يمنع المويه ولا ما ادري شكم.
تستخدمين ماذا؟
لصقات مانع الحمل يعني ما ادري ايش حكمهم يعني. والشيخ عندي مبلغ من المال ومن 6000 كذا وزكيت طلعت زكاتنا بالضحيه هذا السنه هذه راحت الضحيه راحت.
نعم.
وما ادري عاد متى يعني ما ادري مره ما ادري كم يعني شهر وبعدين الزكيه ما ادري يعني ما اعرف يعني كم عدد الزكاه ولا اعرف متى يعني كم شهر بعدين الزكيه.
طيب طيب واضح واضح. شكرا لك يا ام ابراهيم. شكرا لك يا ام ابراهيم. الاخت سليمه من الجزائر، تفضلي اختي سليمه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
استشيرت في امر، انا زوجي طلقني وانا حائض، ما حكم هذا ذلك؟ ان هو طلقه امنه والطلقه الثانيه انه قال لي ابعثي الى اهلك ياتون لياخذونك، ثم قال لي اذا ابعثي الى اهلك لياتون وياخذونك ساطلقك، وانا بعثت في تلك اللحظه لكن اهلي لم ياتوا لاخذي، ثم قال لي انت طالق انت طالق انت طالق وهو متعصب.
طيب لحظه اختي سليمه.
نعم.
يعني الان انت معه؟
نعم انا معه.
ما سالته في الجزائر؟ ما استفتيت احد من علماء الجزائر؟
هو قال لنا ان طلاق الحائض يقع، اما الطلقه الثانيه هذه قال
طيب اختي سليمه
فهو طلاق.
اختي سليمه شيخ مثل هالامور هذه لابد ان يسمع من الزوج، أليس كذلك؟ يعني في مثل هذا البرنامج
على قال لي أنني لا أقول عني ذلك.
أختي سليمة، أختي سليمة مثل نعم. هذه المسائل، مسائل الطلاق من الصعوبة أن يعني يتحدث بها ويفتى بها في مثل هذا البرنامج. يعني الشيخ لابد أن يسمع من الطرفين، لابد أن يسمع من زوجك ويسمع منك أنت، يعني الأمر ليس هينا.
سألت لا لكن لي أن لا ماذا سأقول وأنا
هو سيتحدث الشيخ طلع. إجمالا سيتحدث الشيخ إجمالا. شكرا لك يا أختي سليمة.
شكرا شكرا
شكرا لك. طيب صاحب الفضيلة الأخ أبو حسين يقول هل من بأس يا شيخ، ويقول قال هل يجوز المسلم أن يقرأ القرآن يوميا أن يقرأ 50 صفحة مثلا كل يوم تزيد أو تنقص، هل هذا يعد مخالفا للسنة؟
لا حرج على الإنسان أن يجعل له كل يوم مقدار معين من القرآن يقرأه، سواء كان محددا بالصفحات أو كان محددا بالأجزاء أو كان محددا بالسور، وهذا الأمر سواء ورد أو لم يرد لا إشكال فيه، لأنه نوع من الترتيب الإنسان لقراءته، ولذلك كان السلف يختلفون في تحزيبهم للقرآن.
نعم.
منهم من يقرأ القرآن كل ثلاث، يعني يقرأ كل يوم 10 أجزاء، ومنهم من يرتب قراءته بالسور، فيقرأ في أول يوم 3 سور، يقرأ البقرة والعمران والنساء، ثم يقرأ في اليوم الثاني 5 سور، ثم يقرأ في اليوم الثالث 7 سور، لأجل أن يتم قراءة القرآن في أسبوع. فمثل هذا لا إشكال فيه. وقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص يقرأ القرآن، أمره النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن في شهر مرة، يعني أن يقرأ كل يوم من جزء. فالإنسان لا مانع أن يحدد لنفسه مقدار معين من القرآن يقرأه، بحيث يتم القراءة بحسب ما يكون عنده من الوقت. في من الناس من يكون مشغول كثير الارتباطات فيقلل مقدار القراءة، ومنهم من يكون أفرغ فيريد أن يستفيد وينال الثواب بقراءة مزيد من القرآن. الإنسان لا حرج عليه أن يحدد مقدار، سواء كان بالصفحات أو بالأجزاء أو بالسور، هذا الأمر ليس فيه إشكال وليس فيه حرج بإذن الله تعالى.
الحمد لله. سؤاله الثاني يا شيخ، قراءة كما يقول بعد صلاة الفجر أن يقرأ عن ظهر قلب، ما يحفظ يا شيخ ويكرر هذا كل يوم؟
هذا أمر طيب، لأن الإنسان إذا لم يكرر ما يحفظه ربما نسيه. إذا كان الإنسان يحفظ مثلا عدد من السور ويكررها كل يوم، سواء جعلها بعد صلاة معينة أو في أي وقت آخر، لا إشكال على الإنسان. يمكن الإنسان يكون من باب الترتيب أن يقول بعد صلاة الفجر كل يوم أراجع كل السور التي أحفظها، أو أراجع نصفها، أو أراجع مقدار معين منها لأجل ألا أنساها. لا إشكال على الإنسان في هذا، وهو عمل طيب أن يكرر الإنسان القرآن، لأنه مأمور بأن يكرر ما يحفظه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. الإنسان ينسى القرآن إذا ما أكثر من تلاوته وتكراره، فلا حرج على الإنسان يكرر جميع ما يحفظه أو بعضه إذا كان يخشى عليه من النسيان يوميا. الله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤاله الأخير عن استخدام السبحة والتسبيح يا شيخ.
لا حرج على الإنسان يستخدم السبحة إذا كان يقصد بها فقط أن يضبط العدد.
نعم.
يعني سواء استعمل السبحة المكونة من خيط فيه حلقات، وهي السبحة والمسباح المشهور بين الناس، يكون فيه خيط فيه 100 حبة، يقرأ يكرر الإنسان كل ذكر مثلا سبحان الله وبحمدها واستغفر الله وتوب إليها ونحوها من الأذكار، في كل ما حرك واحدة من هذه الحبات ذكر الله تعالى مرة، يقصد بذلك أن يتم 100 مرة دون أن يفقد الترتيب، يفقد العدد. أو كانت بالطرق الحديثة، هناك أجهزة الآن يمكن بالضغط عليها أن تحسب للإنسان مقدار ما يسبح أو يذكر الله تعالى، استعمالها لقصد أن لا ينسى الإنسان العدد ليس فيه حرج. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أمهات المؤمنين وأمامها نوى تسبح به أو حصى تسبح به، فقد كان بعض السلف يستعمل الحصى نفس الشيء ليضبط العدد الذي يريد أن يذكر الله تعالى به، أو يستعمل النوى، أو يستعمل طريقة أخرى يريد يقصد منها أن يضبط الإنسان الحساب. لكن أفضل الطرق التي يحرص عليها الإنسان والتي يحصل بها ضبط الحساب أن يسبح الإنسان مستعملا أصابعه، لأن الأصابع يسألها الله تعالى يوم القيامة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عقدوا التسبيح بأناملكم فإنها مستنطقات يوم القيامة، يعني أن الله تعالى سيستشهدها على الإنسان بأنه قد سبح بها. لكن لو استعمل الإنسان أي وسيلة أخرى تؤدي نفس الغرض فلا إشكال، لما يشهد له من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه كانوا يستعملون بعضهم يستعمل الحصى أو النوى، وهذا يدل على التوسعة في هذا الأمر. وأيضا ليست هي تعبد بها، إنما المراد ضبط العدد فقط، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت أم إبراهيم تقول بأن جارتها، هي تقول بأنها تدعوها وهي يعني تعتذر بأعذار أحيانا قد لا تكون صحيحة، لأنها تتحاشى الذهاب إليها، تقول لأن في مجالسها تكثر الغيبة والنميمة والقيل والقال، هل هي آثمة يا شيخ؟ وما توجهك لها أيضا هي؟
أولا، الجار ليس مثل الأقارب. الأقارب قد أمر الله تعالى فيهم بصلة الرحم وبالتواصل معهم، يعني أن يزورهم الإنسان ويتصل بهم ويتعاهدهم. أما الجيران فإن المطلوب من الإنسان أن يكف الأذى عنهم ثم يقدم لهم من الإحسان ما يستطيع، يعني يمكن أن يبعث لهم بشيء من الهدايا أو شيء من الطعام. أما الزيارة فإنها ليست من حقوق الجار على جاره، يعني الإنسان إذا بقي حياته كلها لم يدخل بيت جاره ولم يقم بزيارته لا إثم عليه ولا حرج. المطلوب أن يكف عنه الأذى وأن يحسن إليه إن استطاع بما يتيسر، فإذا اعتذرت عن زيارتها فلا إشكال عليها. أما كونها تتذرع بأعذار وهمية ليست حقيقية لتمتنع عن زيارتها، فإذا كانت لم تصل درجة الكذب مثل الاعتذار بالألفاظ التي فيها تورية وفيها كلام عام، يمكن الإنسان يستعمله مع جيرانه للاعتذار عن زيارتهم أو الاعتذار عن التواصل معهم، لا حرج عليها في ذلك. وهي إن شاء الله مدام مقصودها ابتعاد عن مجالس الغيبة والنميمة والمجالس التي فيها سوء أو فيها شيء من نشر البغضاء، لأن الإنسان إذا سمع كلام السوء عن الآخرين ربما وقع في نفسه بغضهم، وهم قد يكونوا مظلومين، أو ربما لا يريد أن يقع في نفسه شيء من الحقد والبغضاء لإخوانه المسلمين، لذلك امتناعها عن زيارة هذه الجارة هو عمل نبيل منها وعمل طيب، وليت كثيرا من النساء من يعمرن مجالسهن باللغو والحديث الباطل والآثام أن يفعلن مثل ما تفعل هذه الأخت. إنسان إما أن يحضر مجلس الخير وإما أن يعتذر عنه بأي عذر، لكن تحرص لا تكذب، يعني لا تعتذر بعذر كاذب، لكن تذكر الكلام الذي يحتمل ويحتمل، مثل القول بأن لدي ارتباط أو لدي أعمال أو عندي شيء من الأشغال، مثل هذا الكلام العام الذي قد يحتمل الصحة أيسر من أن تكذب كذبا صريحا في العذر الذي تذكره، والله تعالى أعلم.
جزيتم خيرا يا شيخ. سؤالها الثالث تقول: كان آخر يوم لها في صيام الست وآخر يوم في شوال، فهل صيامها يا شيخ هذا صحيح حد من الست؟
كثير من أهل العلم يرى أن الصيام الذي يكون بعد رمضان وهو الست من شوال ليست محصورة أن تكون في شهر شوال فقط، بل للإنسان أن يصومها في شوال أو بعد شوال، لأن المقصود بمن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال يعني أتبعه ستا بعد رمضان، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فالست بستين يعني عن شهرين، ورمضان عن بقية السنة، وهذا يحصل في شوال وفي غيره، فأرجو إن شاء الله أن يشملها الأجر والثواب، لكن الأولى بالإنسان يحرص على أن يكون صيامه كله في أيام الست، يكون في صيام الست من شوال أن تكون كلها في شهر شوال وليست بعده، لأجل أن يخرج من الخلاف، والله أعلم.
أحسن الله عليكم يا شيخ. سؤاله الرابع شيخ: هذه هي الإشكالات التي تكون بينها وبين زوجها، تقول: كثيرا ما يطلب منها ذهبا مثلا ويطلب منها أن تسلفه وأن تقرضه، تقول: تحدث الكثير من المشاكل حتى يعيد لها ما أخذ منها، وهي تحلف في كل مرة بأنها لن تقرضه ثم تعود وتقرض، ماذا عليها يا شيخ؟
إذا كانت قد حلفت نتيجة غضبها منه لأنه لا يؤدي ولا يفي بأداء القرض في حينه، فأرجو إن شاء الله لا يكون عليها شيء، لأن هذا من لغو اليمين، لغو اللجاج والغضب، اليمين التي تحصل نتيجة الغضب ونتيجة اللجاج الذي يحصل، يقول: والله ما تذهب، والله ما كذا، كما يحصل بين الزوجين وكما يحصل بين الإنسان وأولاده، هذه اليمين يمين لغو، ليس فيها كفارة ولا يؤاخذ عليها الإنسان، إلا أنها إنما حصلت نتيجة انفعال النفس وليست من ما يعقد الإنسان اليمين عليه قاصدا معناه. لذلك إذا كانت إنما حلفت نتيجة غضبها وضيقها من زوجها لعدم وفائه، فلا حرج عليها إذا عادت وأقرضته مرة ثانية. وهنا أنصح زوجها وأنصح الرجال بأن يؤدوا ما في ذمتهم، سواء كان لزوجاتهم أو لغيرهم، فهذه الحقوق إما أدوها في الدنيا سيؤدونها يوم القيامة، فبراءة الإنسان في هذه الدنيا أولى، والإنسان يحرص على أن يبرئ ذمته مما يتعلق بحقوق الآدميين. الذنوب التي بينك وبين الله تعالى، الله تعالى غفور رحيم، وإذا استغفرت وتبت تاب الله تعالى عليك، فلا تخف منها، إنما الخوف مما يكون بينك وبين الآدميين، فإنهم سيأخذون حقهم في الدنيا أو في الآخرة. سأل الله تعالى يلطف بنا جميعا.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام، فاصل نواصل بعده.
ولا استفتي فيمدون صوابا.
حياتنا كالورود تحتاج العناية، فلنحافظ عليها ونرعاها، وبالصدقة ننميها ونربيها. شاركنا بسداد قيمة وقف برج الوردة المخصص لكفالة معلمات المدارس النسائية بإرسال الرقم 1 إلى الرقم 5090.
ولدي، حبي لك ليس له حدود، لكن أحبه أكثر منك، نعم أكثر منك. أبي يا قلبا عطوفا احتواني، أحبك لكن أحبه أكثر منك، بل أحبه أكثر من نفسي.
نجدد التحية والترحيب بكم مشاهدينا الكرام. إذا صاحب الفضيلة، أعود لأم إبراهيم لسؤالها قبل الأخير. سألت عن استخدام لواصق طبية وهي لمنع الحمل يا شيخ، توضع في أي مكان هي في الجسم، هي تقول يبدو أنها تمنع وصول الماء يا شيخ.
نعم، اللواصق منع الحمل لاصق يوضع على البدن وهو لا شك يمنع وصول الماء لما كان تحتها.
نعم.
إذا أزالت المرأة الإشكال فيها أن المرأة إذا أزالت لأجل الغسل من الجنابة فإنه يزول تأثيره أو يقل ويضعف، فيتكون هناك تزداد احتمال حمل المرأة إذا غيرت مكان هذه اللصقة التي وضعتها. فلأجل أن تكون عملها عمل هذه اللصقة بشكل مثالي لابد أن تلصق في مكان في البدن ولا تزال ولا تبعد عن هذا الموضع حتى تنتهي مدة استعمالها. أما إذا قامت بإزالتها للاغتسال ثم عادتها مرة أخرى فإن تأثيرها قد يضعف بنسبة كبيرة أو يزول ويتلاشى تأثيرها. ولذلك طرحت هذه المسألة في موقع الفقه الإسلامي، هل تعتبر من قبيل الجبيرة التي يؤذن للإنسان فيها بأن يمسح عليها عند غسل الجنابة أو تحتاج إلى أن يزيلها الإنسان؟ وصدرت الفتوى بالأغلبية، أغلبية أعضاء الفتوى في هذا الموقع صلى الله تعالى يوفقهم، بأن هذه اللصقة يمكن للمرأة أن تضعها وتغتسل دون أن تزيل هذه اللصقة، تبقيها على بدنها. هذا رأي غالبية أعضاء اللجنة، وإن كنت خالفتهم لكن أرجو إن شاء الله أن يكون في هذه الفتوى الصادرة منهم تيسيرا على من تستعمل لصقة المانعة للحمل من النساء، فيمكن لها أن تغتسل ثم إذا صبت الماء اكتفت بأن يصل الماء إلى ظاهر اللصقة دون أن يصل إلى ما تحتها، والله موفق.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الأخير، عندها مبلغ 6000 ريال، تقول بأنها زكت هذا المبلغ في الحج الفائت، ولكنها شيخ يبدو أنها تجهل النصاب وتجهل المقدار. شيخ، ومتى يزكي الإنسان؟
زكاة للنقد أو زكاة للذهب؟
لا، النقد شيخ، هي قالت نقد 6000 ريال.
إذا كان الإنسان يملك نصاب،
نعم،
فإنه كلما حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. الإنسان إذا كان يملك مثلا عنده 10000 ريال،
نعم،
كلما حال عليه الحول، إذا تملكها الإنسان مثلا في شهر محرم من عام 1433، إذا جاءه سنة، إذا جاءه محرم من عام 1434، مرت سنة كاملة، سنة قمرية على تملكه لهذا النصاب، فإن عليه أن يخرج الزكاة. فيخرج الزكاة، زكاة 10250 ريال، ثم إذا حال عليه الحول بعد ذلك كذلك قام بإخراج الزكاة، وهكذا. فالزكاة تجب في كل عام في كل حول، كل ما حال الحول على المبلغ الذي يملكه الإنسان أخرج زكاته 2.5%، 2.5%، ربع العشر. فإذا كانت قد أخرجت زكاة مالها وكان الحول قد حال في وقت الضحية كما تقول، فالواجب عليها إذا جاء وقت الضحية من العام الذي يليه أن تخرج الزكاة لهذا المبلغ. هذا إذا كان المبلغ لم يزد ولم ينقص، فإذا زاد فإنها تحسب بحسابه. يعني إذا كان مثلا عندها 6000 فزكتها، فالعام الذي يليه صار عندها 10000، فإذا حال الحول على هذه 10000 تزكيها. زكاة 6000 هي تعرفها وتضيف عليها زكاة 4000، وهكذا يفعل الإنسان في كل عام، يحسب الزكاة الواجبة عليه كل ما حال عليه الحول من المال وجب فيه الزكاة. فإذا كان الإنسان يملك 6000 زكاها، ثم إذا زادت 4000 فال4000 إذا حال عليها الحول أيضا أخرج زكاته، وهكذا. لا يجب على الإنسان مال، لا يجب على الإنسان زكاة في ماله حتى يحول عليه الحول. هذا حديث وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا المعشرات. على كل المال، إذا كان الإنسان عنده مثلا امرأة عندها حلي ذهبية وهي تريد أن تزكي الحلي، إذا كانت من يزكي الحلي، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، أو كانت تملك نقود فعندها مثلا 4000 و6000 و10000 ريال، فتحسب الزكاءات إذا حال عليها الحول، والله موفق.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. أختنا سليمة من الجزائر، هي سألت عن موضوع وهو موضوع الطلاق، وهل يقع الطلاق أو لا يقع وهي حائض، وما قاله زوجها. نريد يا شيخ توجيها عاما لما يقع، وهذا الأمر يعني يتكرر كثيرا مسائل الطلاق. شيخ، ما توجيهكم؟
أولا، الأصل في الإنسان عندما يطلق أن يكون طلاقه ناتجا عن عدم رغبته في استمرار الحياة الزوجية مع هذه المرأة، فيطلقها بقصد حصول الفرقة والانفصال بينه وبينها. مع الأسف أن كثير من الناس إنما يطلق لأنه قد غضب من هذا الموقف المعين. طبعا الإنسان عند الغضب قد لا يملك نفسه، وقد يصدر منه تصرفات يندم عليها، وهذا شيء طبيعي. لذلك قد تقل المؤاخذة على الإنسان حين حال الغضب، فالغضب كما جاء في الأثر شعبة من الجنون، فيفقد الإنسان بعض تصوره وإدراكه، هذا لا إشكال فيه. لكن الأصل في الطلاق لا يطلق الإنسان إلا عندما تكون بينه وبين زوجته، يعني يقرر أنه لا مجال للحياة مع زوجته وأنه يريد أن ينفصل عنها، هذا من حيث الأصل. فإذا أراد الإنسان أن يطلق زوجته فإن عليه أن ينتظر حتى تكون في حال طهر لم يقع فيه جماع بينه وبين زوجته، ثم يطلق عند ذلك. يعني لا يطلق حال الحيض، إذا كانت زوجته في حال الحيض ينتظر حتى تطهر، فإذا طهرت طلقها بعد ذلك. لأنه إذا طلقها في حال الحيض يكون قد أضر بها. المرأة تزيد مدة عدتها إذا طلقها في حال الحيض، لأن هذه الحيضة لا تحسب من مدة العدة، بل إنما تحسب من الحيضة التي تليها، فبذلك يطول عليها أمد العدة. ثم إن وقت الحيض سبب لنفرة الزوج عن زوجته وابتعاده عنها، فهذا مما يؤدي إلى حصول بعض النزاع، ويؤدي ربما إلى أن يبتعد الزوجان عن بعضهما جسديا، وهذا قد يفضي إلى شيء من الرتابة والملل في الحياة، فقد يفضي إلى وقوع الطلاق وهو لا يقصده فعلا. لذلك جاء الشرع بأن تكون الطلقة في حال الطهر الذي لم يحصل فيه جماع بين الزوجين. أما إذا طلق في حال الحيض فقد اختلف أهل العلم هل هذا الطلاق، طبعا هو طلاق وليس طلاق السنة، ليس طلاقا شرعيا أن يطلق الإنسان في حال الحيض، لكن إذا طلق بهذا الشكل فهو مع وقوعه في الخلل والإثم، هل هو طلاق محسوب أو ليس بمحسوب؟ فهذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، والراجح إن شاء الله أن الطلاق في حال الحيض محسوب وأنه يعتد به. ويدل لذلك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه طلق زوجته وهي حائض، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لما أخبره بأن ابنه قد طلق زوجته حال حيضها، قال مره فليراجعها، لأن هذا الطلاق ليس بطلاق سنة. يقول ابن عمر كما في سنن ابن ماجه وصححه الألباني في رواية الغليل، يقول وحسبت علي تطليقة، يعني أن الطلاق الذي وقع في حال الحيض حسب عليه، يعني يؤمر الإنسان بأن يراجع زوجته ويتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم بعد ذلك إن أراد طلقها أو أمسكها، لكن يحسب عليه هذا الطلاق. إذن الطلاق في حال الحيض الصحيح أنه محسوب على الإنسان، لكنه قد خالف الشرع في طريقة إيقاع الطلاق. الله تعالى يقول فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات للعدة، بأن يكون الطلاق في حال الطهر الذي لم يحصل فيه جماع.
نعم أحسن الله إليكم. ويا شيخ الآن بالنسبة لحالة أختنا سليمة هي وزوجها، يعني إذا أراد أن يتواصل مع أحد طلبة العلم هل لابد أن يكون أيضا عن طريق زوجها؟
نعم، لا بد أن تتواصل مع من يفتيهم مع زوجها، أن يحضر تحضر هي وزوجها عند من يفتيهم، لأن الطلاق يعرض له أولا سؤال عن نية الزوج ومقصده من الطلاق، فالرجل قد يطلق وهو يقصد إيقاع الطلاق فعلا، وقد يطلق بقصد الحث أو المنع أو التأكيد، كما يحصل أحيانا في بعض البلاد، إذا ذهبت فأنت طالق، أو إذا جلست فأنت طالق، أو إذا أخبرت أهلك فأنت طالق، مثل هذا يختلف فيه نية الإنسان، ويختلف رأي مفتي بحسب قناعته بكلام الزوج عندما طلق. وكذلك حال الغضب كما تقول في الموقف الذي ذكرته في سؤالها، حال الغضب يختلف، فنعلم أن العلماء قد اتفقوا على أن الإنسان إذا بلغ به الغضب إلى درجة يفقد معها عقله ويصبح كالمجنون، أنه لا يؤاخذ على جميع ما يقوله سواء بالطلاق أو غيره. وأما إذا كان الإنسان في حال الغضب الذي لم يزل معه عقله فإنه يؤاخذ على طلاقه، هذه مسائل محل اتفاق. لكن وقع النزاع في حال الإنسان إذا كان قد تجاوز غضبه مبادئ الغضب وأوله، ولكن لم يصل إلى درجة الإغماء عليه، فهل يقع طلاقه أو لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولذلك تخضع لنظرة المفتي، وهل يرى أن ما حصل من الزوج في غضبه الذي طلق فيه يفضي به إلى عدم وقوع الطلاق أو لا. لذلك أرى للأخت الكريمة أن تذهب هي وزوجها أو مطلقها إلى أحد المفتين الثقات، فتعرض له ما وقع بينها وبين مطلقها، وتنتظر منها الفتوى بإذن الله تعالى.
وتبقى معها يا شيخ، هي تقول بأنها معه الآن.
الأصل فيه ما دام قد ترفض بطلاق الثلاثة لا تبقى معه حتى تستفتي أحد أهل العلم ويفتيها بأنها تحل له، لأن الأصل في الطلاق الثلاثة أنه يجب البينونة. المرأة الآن إذا قال لها زوجها أنت طالق ثلاثا، هذه المرأة قد تكون تبقى في ذمته وقد لا تبقى، لذلك لا تبقى معه حتى تذهب إلى أحد المفتين فتسأله فيجيب بأنك لا تزالين على ذمته، إذا قال ذلك فلك أن تبقي معه، وإذا لم يقله فإنك تخرجين من بيته ولا تمكنيه من معاشرتك، لأن الأصل في الطلاق الثلاث أنه يجب البينونة الكبرى التي لا تحل بعدها المرأة لزوجها.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. هنا إحدى الأخوات وهي أم مهدي تسأل عن المرأة، تقول هل للمرأة إقامة إذا أرادت أن تصلي، هل تقيم يا شيخ المرأة؟
المرأة لا يشرع لها أن تؤذن ولا أن تقيم عند حضور وقت الصلاة.
نعم.
لا يشرع لها أن تؤذن، لأن الأذان نداء للناس لحضور للصلاة وهي لا تنادي أحدا، ولا يشرع لها إقامة أيضا، ليس على النساء أذان ولا إقامة. ورد هذا من في رواية رواه البخاري في التاريخ وغيره، والحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه يدل عليه أن المرأة ليست مطلوبا منها أن تحث الناس على الحضور معها ليؤدوا الصلاة، ولا أن ينهضوا إلى الصلاة معها في حال الإقامة، فهي لا يشرع لها أن تؤذن ولا تقيم. لكن لو أقامت المرأة للصلاة فالإقامة ذكر من جملة الأذكار التي لا حرج على الإنسان يتلفظ بها، إلا أن الأصل في المرأة أن لا تؤذن ولا تقيم، بل تبدأ بصلاتها مباشرة.
أحسن عليكم. السؤال الثاني عن صفة المسح الشيخ عند الوضوء، مسح الرأس كيف يكون؟
مسح الرأس عند الوضوء، المسح الأكمل في حال الوضوء أن يبدأ أن يبل الإنسان يديه بالماء، ثم يضع يديه على مقدم رأسه حتى يذهب بيديه إلى قفاه، ثم يرد يديه بعد ذلك إلى مقدم رأسه. هذه مسحة واحدة، يعني يبل الإنسان يديه ويضعها على مقدم رأسه ويمر بها إلى الخلف ثم يعودها إلى الأمام، هكذا يصنع الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة. والمرأة يؤدي هذا إلى أن يتناثر شعرها إذا كانت طويلة الشعر، وكذلك الرجل إذا كان له شعر طويل. لكن هذه هي الصفة الكاملة في مسح الرأس التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان بن عفان وغيره رضي الله تعالى عنه. أما إذا أراد الإنسان أن يمسح رأسه مكتفيا بإمرار يده من مقدمها إلى مؤخرها، يعني يمسح من البداية إلى المؤخرة فقط، فهذا المسح يكفي ويجزئ في حال الوضوء، يكفي الإنسان في حال الوضوء. إلا أنه إذا أراد الأكمل واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يمسح رأسه بأن يذهب بيده إلى القفا ثم يعيدها من القفا إلى مقدم الرأس مرة أخرى.
أحسن الله لكم وجزاكم خيرا. الأخ ياسر من العراق، تفضل أخي ياسر.
الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي.
أنا عملت في شركة للاتصالات مع الإنترنت توزع خطوط.
نعم.
بس برامج الشركة كلها مقفلة يعني، وغير يعني ما تشتروها بشكل رسمي يعني، فهل العمل بهذه الشركة حرام أم حلال؟
ما بها برامج الشركة أخي ياسر؟
برامج الشركة مقفلة يعني،
مقرصنة
يعني تراكات تستخدم يعني نظام الويندوز الفوتوشوب كتصميم، جميع البرامج يعني مقرصنة رسميا وليس يعني تم شراؤها رسميا من قبل الشركات المصنعة.
لم يتم شراؤها رسميا. طيب
طيب شكرا جزيلا.
شكرا لك. الأخ فهد من السعودية، تفضل أخي فهد. أخي فهد عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام، تفضل أخي فهد.
تفضل يا شيخ. طبعا لو الشيخ رأيت ظروف في العمل، ظروف في العمل عندي،
نعم
شفت رأيت ظروف أمامي،
نعم
يعني الضعيف في الشركة ضعيف ما يأخذ حقه، وكذلك العميل في يعني على ما يبقى كويسة مع العميل من ناحية الشركة، فماذا نعمل؟ يعني أنا
ناوي أقدم استقالة. تقدم استقالة؟ يعني أنت أخي فهد، هل أنت صاحب قرار في هذه الشركة؟ يمكن مثلا أن تعالج، أنت موظف عادي؟
نعم موظف عادي وأشوف قدامي.
لكنك تريد أن تستقيل لأنك لا ترضى بهذا الظلم الذي تراه. أي وهذا الظلم وقع عليك أخي فهد؟
لا لا مو عليك، أنا على العملاء
قدامي أمامي. على عملاء يتعاملون مع الشركة. طيب واضح.
وكذلك حتى الشركة الضعيف ما يأخذ حقه، ومعلش يا شيخ ترى في جميع الشركات.
طيب تسمع توجيه الشيخ.
لو طبقوا الموظفين هذا الشيء ستتعدل الأوضاع عندنا في البلد، لكن المشكلة الموظف يقبل، موظف البنك يقبل، موظف الوزارة يقبل.
طيب
هذا
أخي فهد،
فما رأيك يا شيخ ما هي الخطوات اللي اتخذها
بإذن الله؟ بقي شيء، السؤال الثاني أخي فهد.
السؤال الثاني يا شيخ، شخص يصلي نافلة، يصلي الفريضة في المسجد،
نعم
هل أدخل معه بنية التطوع على أساس نأخذ أجر الجماعة؟
هو يصلي الفريضة وأنت متنفل،
وأنا فقط على أساس تطوع، نعم أصلي معه يكون له أجر الجماعة.
طيب واضح.
معلش يا شيخ سؤالي، هل يعني أكمل معه يعني مثلا بعدي لها ركعتين، هل أصلي
رأسين
وأتكلم على أنها
سنة
لي
أن أقمل معه؟ يعني أخي فهد مثلا هو يصلي رباعية الظهر العصر العشاء وأنت تريد. طيب واضح، شكرا لك أخي فهد. الأخت هبة من السودان، تفضل أختي هبة. هل ما زالت معنا هبة؟ طيب فقد الاتصال هبة. الشيخ الأخ ياسر من العراق، الشيخ هو يقول يعمل في شركة للاتصالات، يقول خدمة الإنترنت هي توزع خطوط، ويقول بأن هذه البرامج، برامج هذه الشركة التي هي تعمل عليها، يقول بأنه لم يتم شراؤها من مالكيها يعني الرسميين، وإنما حصل عليها بطرق يعني هي منتشرة الآن. العمل في مثل هذه الشركة يا شيخ،
عمل الإنسان في الشركة إذا كان نفس عمله الذي يقوم به الأخ ياسر ليس عملا محرما، عمل مباح، فلا حرج عليه أن يعمل فيها ولو كانت تستعمل هذه البرامج المقرصنة التي أخذت بغير طريقة رسمية، لأن هذا الخطأ من الشركة تتحمله هي ويتحمله من قام بتنصيب هذه البرامج السيئة الغير رسمية أو غير المباحة على أجهزتها. أما هو مدام يقوم بعمل مباح فلا يظهر لي أنه أن عليه حرجا، مثل ما لو كان الإنسان يعمل عند إنسان يعمل في شركة، هذه الشركة قامت بأخذ أموال لا تحل، هذه الأموال يتحمل مسؤوليتها وإثمها من قام بأخذ هذه الأموال. لذلك تعرف أن اليهود كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل ويأخذون الربا، ومع ذلك عمل عندهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعملوا في مزارعهم وشاركوهم. فالإنسان لا علاقة له إذا كان نفس عمله المباح يقوم به، لا علاقة له بما يقوم به غيره، حتى سواء كان رب العمل أو كان شريكا، المهم أن يكون نفس العمل الذي يؤديه عمل مباح. طبعا أكمل للإنسان أن يبتعد عن كل شيء فيه شبهة، لكن الإنسان لا يأتم بمجرد عمله مع هذه الشركة والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخ فهد يقول بأنه يرى ظلما واضحا أمامه في الشركة التي يعمل بها، وأن القوي يأكل الضعيف وأن الضعيف لا مكان له، هو يريد أن يقدم استقالته يا شيخ لأن هذا الوضع كما يقول لا يرضيه، ما توجيهك له ولمثل هؤلاء يا شيخ أيضا الذين يتساهلون في مثل هذا الأمر وظلم الناس وأكل حقوقهم؟
أولا أنا أحيي في الأخ فهد هذه الغيرة وهذه الحمية في حبه لنصرة الضعفاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقدس الله أمة لا يأخذ لقويها لضعيفها من قويها حقه غير متعتع. فالإنسان إذا كان فيه هذه الغيرة يرجى له إن شاء الله الخير، ويرجى له إن شاء الله تعالى أن ينصره الله تعالى إذا احتاج إلى نصرة. فهذه الأمور التي تقع في الدنيا إنما هي تقع على سبيل المقايضة والمداينة، إذا أحسنت إلى الناس سيحسن لك ولا بد. على كل أنا أحيي في هذه الغيرة. أولا ظلم الشركة لعامليها أو لعملائها كل هذا مما لا يجوز في الشرع، والظلم عاقبة وخيمة، والظلم ظلمات يوم القيامة، والإنسان الظالم عاقبته في الدنيا وفي الآخرة سيئة، والله تعالى يقسم هؤلاء الظلمة الجبابرة في الدنيا والآخرة. وليحذر الإنسان من ظلم من لا يستعين عليه ولا يستنصر إلا بالله تعالى عليه. الإنسان إذا كان ضعيف لا يفرح أنه قد ظلم، بل هذا الظلم عليه أشد من غيره، لأنه لا يستنصر إلا بالله تعالى، وإذا استنصر بالله تعالى نصره الله تعالى على ظالمه في الدنيا وفي الآخرة. أنا أقول للأخ فهد وإن كنت أحيي في هذه الغيرة، لكن مبدأ أن يعني لو كل الموظفين في أي قطاع حصل فيه ظلم، سواء كانت هذه القطاعات حكومية أو قطاعات خاصة حصل فيه ظلم سواء للموظفين أو لأصحاب العلاقة، هذا المبدأ أولا لا يمكن أن الإنسان ينادي الجميع أن يطبقوه. غيرة الناس وحميتهم تتفاوت، وأيضا حاجات الناس وظروفهم الصعبة التي قد يمرون بها تتفاوت، فمن الناس من يصعب عليه أن يترك عمله حتى لو كان يرى فيه بعض الإشكالات. لذلك صعب أن تطالب الناس بأن يكونوا مثلك عندهم هذه الغيرة التي تحملهم على ترك الوظيفة. أما من ناحية وضعك أنت فلا إثم عليك أن تعمل إذا كان عملك مباح والذي تقوم به مباح وليس فيه ظلم لأحد، ليس عليك حرج أن تستمر في عملك. إن شئت أن تترك العمل باعتبار أن هذا الظلم لا يرضيك وأنك لا تريد أن تصنف على أنك أحد أفراد هذا الفريق الظالم، هذا الأمر عائد إليك، ولكنك أولا لا بد أن تعلم أن تركك العمل إنما هو نوع من الرغبة الذاتية والقرار الذي يخصك، لأنه لا إثم عليك في بقائك ما دمت في نفس عملك الذي تقوم به لا يمثل لا ليس فيه فعل محرم. كذلك مطالبة غيرك بفعل مثل هذا الفعل، إذا حصل الاتفاق والتنسيق بينكم على أن تقدموا جميعا استقالاتكم لأجل إفهام الشركة بأن هذا الظلم الذي وقع منها خطأ وأن عليها أن تتراجع عنه، هذا يمكن أن يكون عمل مبرور، لكن أن تفعله لوحدك فلا أظن لذلك أثرا، سيفهم أنك لا ترغب في العمل لظروف تخصك أنت. على كل إن القرار في هذا راجع إليك، لكن بقائك في عملك ليس فيه حرج عليك إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤاله الثاني يقول إذا كان في المسجد ووجد شخصا يصلي الفريضة يصليها منفردا وأراد أن يدخل معه لتتحقق الجماعة، وهذا الشخص شيخ يصلي الرباعية، كيف يمكن أن يكون هو وضعه؟
أولا إذا دخل الإنسان مع شخص يصلي الفريضة بقصد أن تكون نافلة له ولأجل أن ينال هذا المصلي للفريضة أجر الجماعة فهذا عمل طيب يؤجر الإنسان عليه، وهو صدقة من الإنسان على المصلي فريضة، تصدقت عليه بأجر الجماعة، لولا فعلك هذا لما حصل على أجر الجماعة، لذلك أنت قد تصدقت عليه بهذا الثواب. لكن إذا دخلت معه فهو إمامك، وإذا كان إمامك فالمأموم محكوم بصلاة إمامه، فتبقى معه تصلي الرباعية 4 ركعات، لا تسلم بعد ركعتين بل تبقى مصليا معه، لأن المأموم في حكم الإمام، فالإمام إذا صلى 4 ركعات يلزم المأموم أن يصلي معه 4 ركعات. مثل المسافر إذا دخل مع إنسان مقيم يصلي 4 ركعات فإنه ليس له أن ينصرف عن صلاته بعد ركعتين، بل يستمر حتى يفرغ الإمام من صلاته فتصلي معه 4 ركعات. لكن إذا دخلت معه في مثل صلاة المغرب فصليت معه 3 ركعات فأدي بعدما يسلم أدي ركعة، لأن الإنسان لا يشرع له أن يتنفل بركعات وتر، بثلاث ركعات إلا في الوتر في آخر الليل، الوتر الذي يكون بعد العشاء يمكن الإنسان يصلي وترا، يصلي ركعة ويصلي 3 ركعات، أما في غيرها فإنه يصلي شفعا لا وترا، يعني إذا صليت معه المغرب تتم ركعة، أما لو صليت معه العشاء أو صليت معه الظهر أو العصر فأنت تصلي معه 4 ركعات تامة ولا تسلم حتى يسلم إمامك.
أحسن الله إليكم الشيخ. هنا إحدى الأخوات تقول والدتها نذرت لله أن تذبح كبشا وتفرقه على الفقراء، تقول بأنها لم تقم بهذا الأمر مباشرة، فهل هي آثمة؟
إذا لم يكن قصدها من لفظها أنها تفعله مباشرة بل فقط قصدها أن تقوم بالفعل فإنه يكفيها أن تقوم به في أي وقت، سواء كان هذا مباشرة بعد تلفظها أو بعده بحين، لكنه يبقى في ذمتها. أما إذا قصدت أنها تقوم به مباشرة فإن عليها الآن أن تبادر بذبح هذه الذبيحة وتوزيع لحمها، وأيضا عليها مع ذلك كفارة يمين وهو إطعام 10 مساكين لأنها قد خالفت ما نذرت. الله أعلم.
أحسن الله عليك. هل يمكن تقول أن يأكل منه أهل بيتها يا شيخ؟
إذا كان قصدها الصدقة به فقط على الفقراء والمحتاجين فإنها لا تطعم أهل بيتها، وإذا كان قصدها فقط أن تطعم الناس سواء كان من الفقراء أو غيرهم فإن لها أن تأكل منه وتطعم أهلها وتتصدق بما بقي.
أحسن الله إليكم. الأخ كمال يقول الدولة تقدم سكن بعقد إيجار قابل للتجديد بمبلغ يسير، وبعد مدة غير معلومة يتم بيعها على المستأجر بسعر ميسر ويخصم الإيجار للعام الفائت، هذه الصورة يا شيخ هل هي هو يخشى أن يكون فيها محذور؟
لا يظهر في هذا. إذا كانت الدولة أو الجهة التي تمنح السكن مالكة لهذا السكن وقامت بتأجيره ثم بيعه على الموظف فلا يظهر لي في هذا حرج، لأن الإنسان له أن يشتري من المؤجر، إذا كان الإنسان قد استأجر دارا ثم أراد أن يشتريها من مؤجرها فلا حرج عليه في أن يشتريها منه، سواء بعد ذلك خصم هذا الإيجار منه أو حسب الإيجار عن مدة انتفاعه السابقة وجعل له أن يتملك من حين التعاقد الجديد، كل هذا ليس فيه إن شاء الله حرج.
الحمد لله. هنا إحدى الأخوات تقول كيف يبرئ الإنسان ذمته من ذنب الغيبة مع العلم بأنه تاب؟
إذا تاب الإنسان أحدا فإن عليه أولا يتوب إلى الله تعالى ويستغفر من هذه الخطيئة لأنها من كبائر الذنوب، ثم عليه بعد ذلك أن يقصد هذا الشخص الذي اغتابه ويطلب منه أن يسامحه ويحلله ويبيحه عما فعل، لأن هذا الآن ظلم أوقعته على هذا الذي اغتبته، فإذا لم يستطع الإنسان أو خشي أن يزداد الأمر سوءا بأن يعترف له ويقر له بأنه قد اغتابه فإنه عند ذلك ينبغي له أن يكثر من الدعاء لهذا الذي اغتاب ويستغفر له ويذكره بالخير كما ذكره بالسوء، يعني في الأماكن التي أو المواضع التي ذكره فيها بالسوء ينبغي له أن يثني عليه ويمدحه ويذكره بالخير ويدعو له ويستغفر له ليكون ذلك كفارة لما وقع منه من غيبة سابقة. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. هنا أحد الأخوات الشيخ تسأل عن التواصل هذا الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بين المرأة والرجل، تقول هل هذا الأمر محرم؟
إذا كان هذا التواصل خارج عن حدود الأدب واللائق بين الرجال والنساء فإنه محرم، كما إذا كان يتضمن حديثا عاطفيا أو حديثا في أمور لا يليق بالإنسان يذكرها فمثل هذا تواصل محرم، ومع الأسف أنه قد يكون موجودا بين الرجال والنساء. أما إذا كان التواصل في حدود المباح كما لو استشارت شخصا خبيرا في أمر أسري أو أمر اجتماعي أو أمر طبي، أو كان التواصل في أمر اجتماعي محض ليس فيه إثارة للغرائز والشهوات وليس فيه كلام في العواطف أرجو إن شاء الله أن الأمر فيه سهل، فإن النساء كنا ولا يزلنا يشترين من الرجال ويبتاعنا معهم ويستشيرنه في أمور الطب وأمور العلاج وأمور التداوي والأمور الاجتماعية وأمور الشرعية، فمثل هذه الأمور لا أرجو إن شاء الله لا يكون فيها حرج. أما إذا تعدى الأمر ذلك إلى ما يخشى منه من حصول علاقات عاطفية أو كلام غير مباح، فإنه عند ذلك ينقلب الحال ويصبح هذا التواصل تواصلا محرما، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خير. أيها المشاهدين الكرام، بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور هاني بن عبد الله الجبير القاضي في وزارة العدل، وبارك في علمه وعمله ونفع به. شكر الله لكم دكتور.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام. امتد الشكر للزملاء الذين ساهموا في إيصال هذه الحلقة إليكم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
سليم العلماء.